السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالتنزيل وبيانه على لسان عبده ورسوله خير هاد ودليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى أتباعه بالصدق في النية والقصد والفعل والقيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الجليل أهل التكريم والتبجيل وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا في آيات إلهنا ونظرنا في معاني تعليمات الخالق لنا جل جلاله وما أنزله على قلب حبيبه المصطفى، انتهينا في سورة طه إلى خطاب الحق جل جلاله لسيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في كل آن وآلهم وصحبهم وتابعيهم على مدى الزمان، وعلمنا ما أكرم الله به سيدنا الكليم من المخاطبة والتكليم، وما بدأه به وكاشفه إذ رأى ناراً وقال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فأوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها عن الإيمان بها والتصديق والاستعداد والتهيؤ لها من لا يؤمن بها من أنواع الكفرة والملحدين على ظهر الأرض. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، فهم أتباع الأهواء في السر وفي النجوى، إن يتبعون إلا الظن وإن يتبعون إلا أهواءهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يجوز لنا أن نفسح لهم مجالا ليصدونا عن الإيمان وقوته وحسن الاستعداد، وأن لا نتعامل في حياتنا إلا بما ينفعنا في ذلك المصير وفي الدار الآخرة. وكل من التفت إليهم وكل من قبل منهم وكل من توجه إليهم معرضا عن أمر ربه يردى أن يهلك. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فترداه. وفي كريم المكالمة الربانية لسيدنا موسى يقول الرحمن سبحانه وتعالى لعبده الكليم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذا الذي تحمله بيمينك؟ وكان فيه مؤانسة وتقرير وتهيئة له لرؤية الآيات والغرائب والعجائب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما الذي بيمينك؟ تعرفه أو لا؟ شيء مألوف عندك ومعروف لديك. قال: هي عصايا أتوكأ عليها عند المشي في الطريق عند إرادة القفز، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي يعني أضع محجنها في الغصن فأحرك الغصن ليسقط الشجر اليابس الذي تأكله الأغنام أهش بها على غنمي. الحش أن يضع المحجن في الغصن ويحركه فإذا صاقت. وأهش بها على غنمي لترعى وتنال نصيبها من هذا المرعى. جاء في قرأت أهش بها على غنمي، والهش بمعنى الهش، وقيل إن المراد بالهش ردع الأغنام نفسها بهذه العصا تسيرها في الطريق. وأهش بها على غنمي وحرك أغصان الأشجار يسقط منها الورق الذي تأكله الأغنام فترعاه. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب حاجات أخرى، منافع ومصالح في هذا العصا. ما أعرف بها عمق ماء أريد أن أعرفه، أضرب بها من يناويني أو يعاديني أو يتعرض لي من كلب أو سبع أو غير إلى غير ذلك من المنافع. قالوا وإنما استرسل سيدنا موسى في خطاب الرب جل جلاله، مع أنه يكفي قوله هي عصاي، ما تكفي قال هي عصاي، لكن استرسل يقول أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لما قابله من الأنس من حضرة الرحمن. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فذاق حلاوة المناجاة ولذته، فخذ يزيد في الكلام استلذاذا بخطاب الرحمن جل جلاله، وحرصا أن لا ينقطع عن مناجاة هذه الحضرة فيما يحس به من لذة وهو يخاطب رب العالمين جل جلاله. فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال له الرب تعالى ألقها فرمها. قال ألقها يا موسى، اطرحها عنك، انبذها. فنبذها، رماها امتثالا لأمر ربه. ألقها يا موسى، وفي هذا أنواع من التربية والإعداد، وفي أن هذا الذي تدعي فيه لك مآرب ونفع أرمه، أنا الذي أنفع، هذه أسباب ما تعدو ذلك، فخلك معي، اجعل قلبك معلق بي. ألقها يا موسى، ألقها. فأحدث الله له معجزة، تحولت لما ألقاها فإذا هي حية، حية ثعبان كبير، تسعى تجري وتهتز كأنها جان صغير صغير، أسرع أنواع الحيات في الحركة والجري الجان صغير، ولكن هذا ثعبان كبير، إلا أن حركته واهتزازه مثل الجان الصغير. فإذا هي حية تسعى، لها جري له وهي كبيرة، فإذا هي حية تسعى، الله أكبر. فقلبها له سبحانه وتعالى، وعمل من الأشياء التي يعجز عنها خلقه جل جلاله وتعالى في علاه، وليزداد ويقوى إيمان سيدنا الكليم موسى ويقينه، ولألا يهتز منها بعد ذلك إذا ألقاها في حضرة فرعون، وكما يمره الحق تبارك وتعالى، ولإقامة حجته في أنه جاء من عند الله. فهلا ألقها يا موسى، فألقها فإذا حية تسعى. فزع سيدنا موسى، وإيش الخبر هذا؟ كيف تحولت وأدبر يبعد من حية تأكل وكبيرة وحركة قوية مثل الصغيرة؟ قال له تعال أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين. رجع ولا أدبر ولم يعقب، لمحل بعيد حتى لا تدركه الحية هذا ولا تدري. فنادر وتذكر رجع، قال المحل اللي كنت فيه رجع فيه، رجع سيدنا موسى عليه السلام عاد إلى المكان الذي كان فيه، وهذا لا زالت حية حية قدامه هنا. بل يقال أنه الله أراه الله ما يحدثه في بقدرته من قوة، فمر تمامه أمام شجرة فقلعتها بأنيابها وابتلعتها الله، وفرأ فيها عجائب أبوه قال خذها، حياتها قال خذها، لابد له من امتثال أمر الله، قال له ولا تخف سنعيدها نرجعها سيرتها إلى هيئتها الأولى، إلى هيئتها وحالتها الأولى كما كانت معك عصا نفس العصا، سنعيدها سيرتها أي إلى سيرتها الأولى بالضبط كما كانت. فوضع يده على فمها وهي حية، ولكن بأمر الله تبارك وتعالى، حتى يقال أنه كانت عليه مدرعة، فقرب المدرعة من يده قال له ملك الملائكة يا موسى رأيت إن أراد الله لك ما تحاذر يغني عنك المدرعة؟ قال له ولا ما تغني عني شيء، ولكن ابن آدم ضعيف. رفعها وكشف يده وحطها على فم الحية، فبمجرد ما وضع على فم رجعت بالضبط، وإذا بيده نفس المكان اللي كان يمسكه في الحية في العصا هي نفسها بين وأصابعه في المحل الذي يضعها فيها بين جنبها نفس المكان ونفس الهيئة، سنعيدها سيرتها الأولى وعادت كما كانت عصا. سبحان الله القوي القادر، يخلق ما يشاء يفعل ما يريد، هذه صفة الألوهية والربوبية، قدرة طريقة. ويغتر الناس في الحياة يجدون تراتيب الأسباب والسببات، يظن أنها فعالة، ما هي فعالة، له رتبها كذا، ومتى أراد يخرجها يخرجها متى ما شاء جل جلاله. وهي نفسها حتى المرتبة هذه آيات، آيات من الآيات العجيبة. أنت كنت نطفة لن تسمع وتبصر وتتكلم، كيف يشوفوا الناس عادي، كيف عادي آيات، كيف تستنشق الهواء وبالقصبة حقك هذه المرتبة، وتدخل من مكان معين ويتكيف قبل ما يصل للرئة، إن كان شديد البرودة تخف برودته ويدفى، وإن كان شديد الحرارة تخف حرارته ويبرد، عشان يصل متوسط إلى الرئة، وواحد بعد الثاني وبلا تعب. في اليوم إيش هذا؟ كلها آيات، ما نالفه وما لا نالفه، الأسباب كلها سواء، كلها في قدرة الله سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله. قال له الحق، وعاد واحدة ثانية برويك عاد آية أخرى معجزة ثانية. قال واضمم يدك إلى جناحك، وكان معجب في قميصه هذا مفتوح يدخل جب إن جناحك جنبك تحت عضدك إلى جناح، ضم يدك إلى جناحك، دخل يده اليمنى قال خرج، خرجه يده بيضة منيرة تضيء من حوله، تحولت إلى سراج منير قوي. ردها ثم ردها رجعت كما هي، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، لا برص ولا علة ولا مرض ولا شيء يعيب أبدا ولا شين أبدا، صحة كاملة وصفوة وضوء قوي ساطع كأنه قمر أو كأنه شمس تضيء. ردها رجعت كما كانت يده المعتادة. الله أكبر. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيره، شو ماشي فيها علة بياض ولا برص ولا غيره، ولكن نور يساطع يضيء بياض لامع ناصع. قال من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، فكانت هذه متعلقة بجسدك في يدك، تدخلها وترجع بالنسبة لك كبيرة من الآيات الكبرى، لنريك من الآيات الكبرى اذهب إلى فرعون. إيش؟ ذا اللي هربت منه وخرجت خوف من بطشه، ورحت إلى أرض مدين، ذا رجع ثاني مرة إلى عنده وادعو إليه ولينقذ نفسه من الحالة التي إنه طغى، تمادى في الغي والطغيان والبطش والانتقام، وقد مرت عليه 400 سنة لم يبتله لا فيها بمرض، ما مرض، وسخر له أسباب كثيرة حتى اجترى وافترى وقال أنا ربكم الأعلى، ثم رجع يقول له أصلا ماشي لا إلا أنا ما حد لا أصلا ماشي ماشي أعلى ولا أصلا أنا بس وحدي، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله، جراءة على الله وفساد عظيم في الأرض، إنه طغى في غاية الطغيان، اذهب إليه. وإذ بها رسالة يحمله الله إياها، وإلى أقوى طاغية وشد طاغية ومتجبر على ظهر الأرض في تلك الأيام، ما أحد في الشرق ولا في الغرب مثله في قوة الجيش والقدرة، اصطفاف قومه الذين أطاعوه وتكبره وطغيانه، ما أحد أقوى منه في تلك الأيام على ظهر الأرض، أكبر دولة وأعظم طاغية. روح أنت يا فرعون، يا روح يا موسى إليه، ما مع موسى إلا ارتمى على هذا الإله وقال أنا سأمتثل أمرك وأقوم والأمر لك فأمدني من عندك، قال رب اشرح لي صدري، لأن المهام الكبيرة العظيمة ما تؤدى وتقام على وجهها إلا بشرح الصدر من الله، قال رب اشرح لي صدري، فبانشراح الصدر تقوى على أن تنظر في الأمر وتحسن النظر وتحسن التعامل وتصل إلى الغاية والنهاية بلا انفعالات ولا غلبات تغلبك يمنى ولا يسرى، بيشرح الصدر، قال رب اشرح لي صدري. وعرض الله لنا دعاء سيدنا الكليم عليه السلام أن يشرح الله صدر اللي قام بالأمر، قالوا خاطب نبينا من دون ما يعرض دعائه، بل عرض لنا عطاؤه، قال ألم نشرح لك صدرك؟ موسى قال رب اشرح لي، وحبيبنا قال له ألم نشرح لك صدرك؟ الله أكبر. وهكذا مقام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عند ربه. قالوا وعرض علينا أيضا في القرآن دعاء سيدنا الخليل إبراهيم اهتماما باليوم العظيم يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون، قال ما عرض لنا دعاء الحبيب في هذا، قال له يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا ما نخزيك ولا من معك، يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله أكبر. وقال سبحانه وتعالى يقول موسى قال ربي اشرح لي صدري، أنا أسأل الله اشرح صدورنا ويسر أمورنا حتى نقوم بالأمر كما يحب على ما يحب، ولا ينتابنا غفلة ولا تقاعس ولا تصديق كاذب ولا فاسق ولا قاطع عن الله تبارك وتعالى، ونؤدي الأمر في هذه الحياة القصيرة على ما هو أحب وأرضى للرب جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، مهماتي العظيمة في القيام بهذه الدعوة ومخاطبة هذه الدولة الطاغية الكبيرة ودعوة الناس إليك، وكل محتاج إلى تيسير منك وإلى شرح للصدر، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، عقدة من لساني في لساني عقد حل عقدة من لساني يفقه قبلي، يفهمون أيش أتكلم تمام، وذلك يقال في شأن هذه العقدة في لسان سيدنا موسى عليه السلام أنه من الاختبارات التي وقعت له الفتن أنه لما كملت رضاعة أمه ورجع إلى قصر فرعون، جاء بنت في لحية فرعون، كان معه عصب لطم بها فرعون، فزعل فرعون وقال هذا، وقال له بعض اللي عنده شفته هذا الظهر من بني إسرائيل اللي يتكلمون عنه بني إسرائيل أنه بي قال هاتوا قتلوا، جاب الذباحين بيذبحون. جاءت آسيا قالت مالك، ما بدالك في الغلام وهبته لي؟ قال إنه فالفة. قالت هذا لي عدم عقلي، جربه، اعرض عليه لولو وجمر انظر ماذا، إن كان تجنب الجمر واخذ لولو فهذا يعقل وبنعاقبه صح لك حق تذبح، وإن كان اللي أخذ الجمر فهذا من عدم عقله ما يؤاخذ. جابه فوضع يده في الجمر وحمل جمر طرف لسانه، فالأثر الحرك في اللسان جعل كدمة في لسانه وفي القلم، بعض الحروف تغمض لما ينطق بها، الوحل العقدة من لسانه يفقه قولي. قال بس اتركوه، وفتناك فتونة كما يأتي، يقول مر بمراحل فيها اختبار قوي. قال واجعل لي وزيرا واحد مناصر وعضد يتحمل معي هذه المهمة، يكفيني بعض هذه المعونة ويناصرنا وزيرا، وجعل وزير من أهلي هارون، هارون أخي، هارون أخي، هارون أشدد به أزري، قوي به شاني وأشدد به أزري وأشركه في أمري في النبوة والرسالة. الله أكبر. وسمعت مرة السيدة عائشة واحد عربي يتكلم مع جماعة من أصحابه يقول لهم تدرون أي أخ كان أنفع لأخاه على مدى الحياة؟ من كان؟ قال ما ندري، من أخ؟ قال أنا والله أدري. قلت سيدة عائشة تنصت، إيش هذا يحلف بالله ويمين أنه يدري؟ من وشو؟ قال لهم هارون موسى، إيش موسى؟ قال جلب لأخيه النبوة، شو أكبر منها؟ قالت عائشة صدق، ما أحد في العالم تسبب في نفع أخله وتحصيل أمر عظيم مثل موسى. موسى تسبب في نبوة لأخوه في النبوة وحوله الله إلى نبي وأوحى إليه ونبأه بطلب موسى، فما أحد جلب لأخيه ما بدن من جميع الإخوان من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ما يقدر أحد يجلب لأخيه مثل ما جلب موسى لأخيه نبوة ورسالة، وقع سيدنا هارون من الأنبياء والمرسلين بسبب أخيه سيدنا موسى. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما يقول كي نسبحك كثيرا. وفي هذا أن الأنبياء والمرسلين يفقهون أن من مهمات المؤمنين بالله على ظهر الأرض وخصوصا الدعاء إليه أن يكثروا التسبيح والذكر للرحمن، كي نسبحك كثيرا. فإن كثرة التسبيح والتقديس والتنزيه لله صلة بالقوي الأعلى، من شأنها أن ينزه الله شأن هذا العبد وأن يحميه وأن يحرسه، فاذكروني أذكركم، شو تكفرون؟ إذن فالذكر ركن من أركان السير إلى الله والوصول إلى الله والتبليغ لشرع الله تبارك وتعالى. لذا المعلم والمذكر والداعي إذا نصيبه من الذكر أكبر أثره أكبر وكلامه أنور بسبب كثرة ذكره. سيدنا موسى يقول كي نسبحك كثيرا. لازم ما يمكن يأتي واحد يدعي جهاد وليدعي فكر وثقافة ويدعي قيام بالدعوة والمشي داعي للأذكار الكثيرة، مشي داعي لعبادات، إيش فائدة منها؟ وكي نسبحك كثيرا هذا إيش معنى؟ لما حمل المهمة الكبيرة من أجل تبليغ الرسالة للطاغية الكبير في الأرض، قال خلنا احنا نسبحك كثير حتى نقوع على مقابلة هذا الطاغي وإرشاده إليك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وبهذا المعنى جاءنا الحديث الصحيح لما سئل نبينا أي المصلين أكثر أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. أي المصلين أعظم أجرا؟ الذين يصلون أيهم أعظم أجر؟ قال أكثرهم لله ذكرى. قال يا رسول الله فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرى. قال يا رسول الله فأي الصائمين ليصومون أيهم أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرى. قال فأي المجاهدين المقاتلين في سبيل الله الجاهدون أيهم أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرى. ولذا نحب ما يبدو من إخواننا المجاهدين أن يقولوا بفضل الله وبحمد الله وبتوفيق الله، وهو قليل في كلامهم، يحتاج أكثر اعتمادهم على الله وذكرهم لله، يجب أن يكثر وأن يكبر. ولقد أوحى إلينا هذه قوات الشر في الشرق والغرب أن استحيوا من ذكر الله هذولا ولا تكثروا منه، وإذا تخاطبوننا بعدوا ذكر الله. فيجب أن نكثر ذكر الله، ويجب على المجاهدين أن يكثروا ذكر الله، صححوا مقاصدهم أن لا يكون لهم قصد إلا أن تكون كلمة الله هي، يكثروا ذكر الله في جهادهم. أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. ولما توالت الإجابة على هذه الأسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم، التفت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر جنبه يقول له ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. سمعه صلى الله عليه وسلم التفت قال أجل، أي نعم، ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فنحب من كل الذي يقومون بالجهاد في سبيل الله بأي أنواع الجهاد أن يتمكن ذكر الله من قلوبهم، وأن ينسب الأمر إلى الله. هو الناصر وهو المعين وهو المؤيد، إن ينصركم الله فلا غالب، وإن يخذلكم فمن لا خططكم ولا تكتيككم ولا أسلحتكم ولا غيركم ما بينصركم إلا هو. فيجب أن تقوى الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر ذكر الله تعالى في أحوالنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أعلم بشؤوننا وأحوالنا، وإذا رأيت منا التعلق بك وبذكرك وتعظيمك أمددتنا بحكم فضلك وسنتك بما أنت أهله إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل اللي تسأل حققنا لك، فضل نشرح لك صدرك، نيسر لك أمرك، نحلل العقدة من لسانك حتى يفقه قولك، ونجعل لك وزير من أهلك، ونوحي وننبي هارون كما نبأناك، ويكون لك وزير ومعين في القيام بالمهمة، وتنطلقون في ذكري وفي تسبيحي وذكري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لهذا لما جاء بعض قادة المسلمين في بعض جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى، مر على الجيش في الليل يتفقد حالهم، وجد واحد ساجد رافع أصبعه نحو السماء يدعو الله، فوقف رمقوا بعينه ثم قال والله إن هذه الإصبع المرفوعة وهذا الوجه الساجد في هذه الساعة أحب إلي من 1000 مقاتل معي و1000 فارس يقاتلون معي في المعركة. هذا الإصبع ذا والدعاء ذا هو اللي بيجيب الخبر، أحسن من 1000 فارس يجون معي في المعركة، ونصرهم الله تعالى في تلك المعركة. إن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. يذكروا بنعم سبقت، قال من البداية كنت أرعاك وأعتني بك وأدبر أمورك، إذا أوحينا إلى أمك ما اسمها يوحانذ أم سيدنا موسى وأم سيدنا هارون، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى كان، فجاء هذا الوحي. إذن فعندنا من الوحي ما لا يتعلق بالنبوة ولا بالرسالة، وهي إعلام من الله ووحي لمن شاء سبحانه بتنبيهات وتعليمات، وهذا الوحي منتشر حتى نص عليه القرآن حتى في الحيوانات. وأوحى ربك إلى النحل، وحربك الحيوانات يلا إذ أوحينا إلى أمك، أمه غير ما حد نبي، امرأة غير امرأة، امرأة صالحة، أوحى الله إليها وأعطاها أخبار جل جلال، فيوحي الله تعالى إلى من يشاء غير النبوة وغير الرسالة. أما الوحي بالنبوة وبالرسالة هذا الذي انقطع بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين، فلا نبوة ولا رسالة. حتى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ثبتت نبوته من قبل، لما يخرج إلى الدنيا ويحكم بشريعة النبي محمد ينزل عليه وحي، لكن ما شيء وحي نبوة ولا رسالة، إلا هي نفس رسالة النبي محمد، يمر فيها بأمر الله، افعل كذا وفعل كذا وكذا، أخبر هؤلاء بمكانهم في الجنة، أخبر هؤلاء بما لهم عندي. فكان من ذلك ما جاء في أنه يخبر الصابرين أيام الدجال، خصوصا الذين ذهبوا إلى الجبال وصبروا، حتى منهم من يكتفي بلبن الضباء، ومنهم من يكتفي بالتسبيح والذكر عن الغذاء، حتى ينزل سيدنا عيسى إذا جاءوا قال فيخبرهم بأماكنهم في الجنة وقصورهم في الجنة، يبشرهم بسيدنا عيسى. هذا وحي، ما هو شيء نبوة ثانية، بس خلاص بعد النبي ما عاد شيء نبوة ولا رسالة، ونبوة سيدنا عيسى ثابتة من قبله صلى الله عليه وسلم، قبل ختم النبوة بنبوة نبينا محمد. أما هذا الوحي فشانه كبير، هو الإعلام في خفاء حتى إلى الحيوانات، وهذا وحي كبير لسيدتنا موسى، فيه كلام عن الواقع وعن الغيب وعن المستقبل، وأخبرها الله تعالى عنه وأوحى إليها إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. فيقول شوف عنايتي بك، حتى أمك نالت منا مكانة ومنزلة لمحبتنا لك، فنالت أمه مكانة وأوحى الله تعالى إليها مثل هذا الوحي الذي سيأتي معنا بيان بعض معناه. وهذا هو وحي الله سبحانه وتعالى، غير نبوة رسالة، لأصفيائه لأوليائه للصالحين من عباده، مثل أم سيدنا موسى، حتى أنها نفذت أمر غريب، تحطه وسط التابوت ترميه في البحر، حد صلح كذا، لكن وحي من الله، وضمين لها أنه بيرجعه إليها سبحانه وتعالى، وأخبرها أنه سيصير نبي ورسول كما جاتي معنا في الآيات. فهذا جايب مما قال عن صلى الله عليه وسلم، إن في الأمم قبلكم محدثون، يعني ينبئهم الله تعالى بأشياء ستكون وستقع قبل أن تكون. إن في أمتي محدثون، إن في الأمم قبلكم محدثون، أو كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكون في أمتي فعمر منهم، يعني عمر بن الخطاب واحد من المحدثين، حتى كان يقول ولده سيدنا عبد الله بن عمر ما سمعت أبي يقول في شيء أظن يكون كذا إلا وقع كما كان، كما ظن، كما يقول أظن هذا يكون كذا يكون كما ظن. فهو محدث عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، فإن في هذه الأمة محدثين كما كان في الأمم السابقة، كان من قبلكم الأمم محدثين، فإن يكون في أمتي فعمر منهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فالله يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، ويجعلنا في الهداة المهتدين، يبارك لنا فيما أعطانا وما أنعم به علينا، يربطنا بالقرآن ربطا لا ينحل، يرفعنا به إلى أعلى محل، يفرق كرب أمة النبي محمد، يرد كيد المعتدين الظالمين الغاصبين، من يهود ومن ولاهم ومن أعانهم من جميع المفسدين المجرمين، يهزمهم ويزلزلهم ويجعل كيدهم في تضليل، ويجعلهم كعصف مأكول، ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، يكفي المسلمين جميع شرورهم، ويحيي قلوب المسلمين بالإيمان وباليقين والرجع إلى الرحمن وكثرة الذكر له والنصرة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يخلصهم من هذه الأطماع والتبعية لخباث خلق الله ممن لا يؤمن بالآخرة. اللهم خلص المسلمين من هذه البلايا والرزايا، واملأ قلوبهم بالإيمان واليقين والتقوى، واجمع شملهم، وألف ذات بينهم، وبارك لنا ولهم في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على صيام رمضان، واجعلها أشهر فرج من عندك وغياث من عندك ورحمة من عندك ودفع للآفات والبلايا وصلاح للظواهر والخفايا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.